نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قوله ومن رأى وحده هلال رمضان رد قوله أو رأى هلال شوال صام وحده، أي منفردا عن الناس سواء كان منفردا بمكان أو منفردا برؤية. مثال ما إذا كان منفرد مثال ما إذا كان منفردا بمكان، إذا كان الإنسان في برية وليس معه أحد فرأى الهلال وذهب إلى القاضي فرد قوله إما لجهالته بحاله أو لأي سبب من الأسباب. ومثال الانفراد بالرؤية أن يجتمع معه الناس برؤية الهلال فيراه هو ولا يراه غيره، لكن عد قوله فيلزمه الصوم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فهذا الرجل رآه فوجب عليه الصوم وكل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه. وقال بعض العلماء: لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل اشتهر لا ما رؤي. وقوله أو رأى هلال شوال صام أي وجوبا، ففرق المؤلف بين من فرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقة الجماعة، بين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته. وجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلا واحد فلا يكون داخلا شرعا فيلزمه الصوم مع أنه رآه. وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوم. وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الفطر سرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر، ولكن يكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. اختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس، فلو رأى وحده هلال رمضان لم يصم، ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر، لأن الهلال ما هل اشتهر لا ما روي. والذي يظهر لي في هذه في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد اشتكنا في الصوم والفطر، ففي الصوم كنا له صم وفي الفطر كنا له لا تفطر بل صم. مسألة تبين مما سبق أن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ومثله دخول شهر ذي الحجة لا يثبت إلا بشاهدين. فلو رآه شخص وحده لم يثبت دخول الشهر بشهادته. وعلى هذا فإذا وقف رجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزيه وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثامن بنية أنه يوم عرفة فإن ذلك لا يجزيه عن صوم يوم عرفة. ولو صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصومه؟ الجواب: نعم يجوز أن يصومه، لأنه إن كان عنده حسب رؤيته العاشر فإنه عند الناس التاسع، فلم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل. وعلى هذا فإذا وقف في العاشر عنده والتاسع عند الناس أجزاه الوقوف. وقال المؤلف: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله.
مرت مسائل أحتاج إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني بالنسبة لإظهار الشهر وأنه يثبت برؤية رجل واحد، يعني هذا مما لا نزاع فيه بين الصحابة، وقد أفتى به ابن عمر، بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما خروجه في الحديث الذي ذكره الشيخ ما يصح، والعمدة في ذلك هو أثر عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى أمراء الأنصار ألا تفطروا إلا بشهادة رجلين عدليين. العمدة في هذا في الخروج هو أثر عمر، أما الحديث ما يصح الحديث. وعليه فإذا رجل رأى رجل الهلال فإنه يصوم، الهلال هلال رمضان، أما هلال شوال الأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله ما يذكر، لأنه لا بد من شهادة إيش؟ شهادة اثنين، ما تكفي شهادة واحد. هذا الذي قضى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وهو الذي جرى عليه عمل أهل العلم. ولكن قول الشيخ إنه يقف إذا وقف بعرفة اليوم العاشر على حسب رؤيته فإنه يصح وقوفه، والناس وقفوا التاسع، فما أظن من هذا كلام الشيخ. أنا أستبعد أن الشيخ يقول مثل الكلام هذا، هذا إما أن الذين نسخوا ولا فرغوا الأشرطة أو
الصوم
ذكره. نعم لا جدها تقرأ ولا انت تنتبه، ناظر آخر ما قرأ ما قال الشيخ
فإذا وقف في
العشر. ها؟ إيه. يعني غريب هذا الأمر، ما شلون يتصور إنسان يقف في العاشر والناس حجوا وقبل وقفوا أمس، ما يتصور. فما أظن هذا، أنا لا أظن هذا كلام الشيخ، الشيخ رجل فقيه ما يفوته مثل هذا. فالعمدة في رؤية هلال الحجة هي قول النبي وأضحاكم إيش يوم تضحون رؤية جماعة، وفي هذا يهلل يعود الأمر إلى الإمام، فإذا قال الإمام إنها قد رؤية الهلال ليلة كذا وكذا فالناس يأخذون بهذا. أما أنه يرى الهلال يقول بصومنا يوم 9، يعني في رمضان يمكن مسألة في خلاف، هذا أنه رأى الهلال جازما به واعتقد أنه رأى، يقول خلاص لحتى وصار سرا شوف يصوم ما هي مشكلة، واضح ما في إشكال هنا. لكن يقول رأيت هلال الحجة أنا أقف بصوم يوم 9 هذه يوم 8 عند الناس التاسع اليوم الثامن عند الناس ربما، وباقف بعرفة وحدي، هذا ما يقول به عالم ولا يقول به عاقل. لهذا أقول العبارة فيها شيء، ما أظنها عبارة الشيخ، هذا ما يمكن. يعني أنا من الشيخ يقول مثل هذا أنه يقف وحده ويصح حجه، ما يمكن. ما كمله؟ طيب
يقول نعم يجوز أن يصومه لأنه وإن كان عنده حق ويسعى
عليه. إيه.
لأنه عند الناس السابق فلم يكتب شرعا بقول شهر الستة إشعار هذا الرجل، وعلى هذا فإذا وقف في العاشر عنده هو تابع عند الناس إشعار الوقوف.
إيه وش رمز الكلام هذا أنت يعني؟ ها؟ وش معنى قول أجزاءه؟ أجزاءه
حتى لو كان يعني في باب وراء الهلال وإن اليوم العاشر.
أي يعني جاي تقصد أنه أجزاءه الوقوف مع الناس. نعم إذا كانت العبارة هكذا، إذا كانت العبارة إذا مقصود أجزاءه الوقوف مع الناس فهذا صح. لأنه ما يمكن يصير يعني إذا وش المثل الأخرى اللي قال الشيخ سوى قبل؟ اللي قبل هذه الشيء؟
صار دخول رمضان بشهادة واحد.
هي مقصود أنه يعني أن الواحد إذا رأى الهلال رمضان وهو جازم به ولم تعتبر رؤيته فيصام في الغد فلا حرج. أعرج في ذلك. نعم. لا ما يحصل حديث. نعم.
قوله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، هذا شروع في بيان شروط من يلزمه الصوم.
بعض الأحاديث تكون غلط. رأينا غلط، يصير غلط، يصير حديث المعلول. المعلول ما يمكن يتقوى، فهمت؟ اللي يتقوى في إسناده مثلاً فيه ضعف، فيه يتقوى بالأثر. نعم.
قوله يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، هذا شروع في بيان شروط من يلزمه الصوم. قوله لكل مسلم اللام زائدة أي يلزم كل مسلم، هذا هو الشرط الأول، والإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه. ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا ننزله به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه، والدليل على ذلك قوله تعالى ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم فالعبادات الخاصة من باب أولى، وكونه لا يقضي إلى أسلم دليله قوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات، ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟ الجواب نعم، يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى، إذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس وفعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. والدليل ما ذكره الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقتلون المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فذكروا أربعة أسباب منها ترك الواجبات. فإن قال قائل تكذيبهم بيوم الدين كفر والذي أدخلهم سقر، فالجواب أنهم ذكروا أربعة أسباب، ولولا أن لهذه المذكورات مع تكذيبهم بيوم الدين أثرا في إدخالهم النار لم يكن في ذكرها فائدة، ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم. فالسبب الأول لم نكن من المصلين، والثاني ولم نكن نطعم المسكين، والثالث وكنا نخوض مع الخائرين مثل استهزاء بآيات الله، والرابع وكنا نكذب بيوم الدين. وقوله مكلف هذا هو الشرط الثاني.
هنا يعني المسألة تفيد الفائدة أن هناك يعني في بعض الأمور ومسائل أحكام تتعلق بالدنيا وأحكام تتعلق بالآخرة. يعني فمثلا نحن هنا يعني لا نعامله معاملة المسلم التارك للصلاة فنستثيبه فإن تابه إلا قتل، واضح؟ ولكنه في الآخر وش عليه؟ يعاقب على ترك الصلاة. فقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهم يعاقبون على الصغيرة وعلى الكبيرة كل ما أوجب الله عليهم. هذا يفيد كفائدة أن أحكام الدنيا في بعض الأمور تختلف عن أحكام إيش؟ أحكام الآخر بالنسبة لتعاملنا نحن مع الخلق. بالنسبة لتعاملنا إيش؟ مع الخلق. وإن كان أمره في الآخرة بين إيش؟ واضح كما تدل على ذلك الأدلة. نعم. أحسن
الله إليك. قوله مثلث هذا هو الشرط الثاني. وإذا رأيت كلمة مثلث في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام 15 سنة وإنبات العانة وإنزال المني بشهوة، وللأنثى بأربعة أشواء، هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض، فإذا حالت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة. والعاقل ضده المجنون، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ومهجر. فكل من ليس له فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل الصيام، لا يجب عليه شيء إطلاقا إلا ما استثني كالواجبات المالية. وعليه كالمهجر أي المخرج، لا يجب عليه صوم ولا إطعام بدلا بفقد الأهلية وهي العقل. وهل مثل المهجر من أضل عقله بحادث؟ الجواب أنه إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم، لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيطغيه بعد صحوه، وإن يصل به فقد العقل إلى الجنون ومعه شعوره فله حكم المجنون. وكذلك من كان يجن أحيانا ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وقوله قادر، هذا هو الشرط الثالث، قادر على الصيام احتياجا من العاجز، فالعاجز ليس عليه صوم. يقول الله تعالى: من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. لكن بالتتبع والاستقراء تبين ان العجز ينقسم الى قسمين: قسم طارئ وقسم دائم. فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله، وهو المذكور في الآية: فينتظر العاجز حتى يزول عجزه، ثم يقضي بقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. والدائم هو الذي لا يرجى زواله، وهو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة: إذا كان لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكين. والحقيقة أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم وهم مخيرون بين الصوم والفدية. وهذا أول ما نزل وجوب الصوم، كان الناس مخيرين، إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أفطروا وأطعموا. وهذا ما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. لكن غير فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه رضي الله عنه، لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديل للصوم لمن قدر على الصوم، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ التسوير إلى وجوب الصوم عين، فإذا لم يقدر عليه بقي عديل وهو الفدية، فصار العاجز عجز لا يرجى زواله، يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. أما كيفية الإطعام فله كيفيتان: الأولى أن يصنع طعاما تدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر. الثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، قال يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر. مد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي أربعة أمداد، والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا، وعلى هذا يكون صاعنا خمسة أمداد، فتجزي من البر عن خمسة أيام خمسة مساكين. لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يعجنه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما وقت الطعام فهو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم. يسأل أنس رضي الله عنه: وهل يقدم الطعام قبل ذلك؟ الجواب: لا يقدم، لأن يعني تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزي أن تقدم الصوم في شعبان؟ الجواب: لا يجزي. والشرط الرابع أن يكون مقيما ولم يقصد
الشيء قبل رمضان. ثم إذا دخل رمضان فلا حرج أن يطعم من أول يوم 30 مسكين، فقد دخل سبب الوجوب. وإذا دخل سبب الوجوب فإن له أن يقدم، لا حرج في ذلك. لكن لعل الشيخ يقصد قبل رمضان، يمكن ما دخل ما حل رمضان ولا دخل سبب الوجوب، ولكن إذا دخل رمضان فأراد أن يطعم في أوله 30 فلا حرج في ذلك.
بسم الله عليك. قال رحمه الله: الشرط الرابع أن يكون مقيما ولم يذكره المؤلف رحمه الله، اعتمادا على ما سيذكره في حكم الصوم في السفر. فإذا كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم، قوله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقد اجتمع وقد أجمع العلماء أنه يجوز لمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام، فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم المسافر، وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته، وكان كمن صام رمضان في شعبان. فحجتهم في هذا قوله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن عدة مبتدأ خبرها محذوف التقدير، فعليه عدة من أيام أخر، والأخر بمعنى المغايرة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، وإذا لم يكن بارا صارعات بر صار إثما. ولكن قولهم ضعيف، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره في رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في رمضان، فلم يعيد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه صادفني هذا الشهر وأنا في سفر، فقال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل أن عليه عدة من أيام أخر، لا وجود أن تكون عدة من أيام أخر عليه، فإن المسافر لا يلزم الصوم.
الذي يظهر أن تقدير الآية يكون الله أعلم، يعني من كان مريضا فأفطر، من كان مريضا إيش أفطر، عليه عدة من أيام أخرى. أما الظاهرية، الظاهرية لو كانوا يلزمون فهم الصحابة النصوص ما وقعوا في هذه الشذوذات التي يعني.
قال: وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء في المريض. وأيهما أفضل للمريض والمسافر أن يصوم ويفطر؟ نقول: الأفضل أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما، قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان كان منهيا عنه. فإذا قال قائل: هذا في القتل فقط ما في مطلق الضرر، فالجواب: نعم، هذا ظاهر الآية، لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه استدل بها على نفي الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك أنه بعثه مع سرية فأذنب فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فكانت الليلة باردة فتيمم، فلحق الرسول صلى الله عليه وسلم تقديرا لفعله. وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس وكل ما كان فيه ضرر، عليه سنقول
كل ما كان فيه ضرر هذه فيها نظر، لكن قتل النفس صحيح. أما كل ما كان فيه ضرر فهذا فيه نظر. نعم.
فقال يا رسول الله
وهو على الإنسان. نعم لأن أنا أقصد مثلا قد يفهم منها شيء، مثال إنسان سحر وعلاجه أن يحل السحر بالسحر، هل يجوز هذا؟ إذا ما في ضرر يجوز يقال في اضطراب، واضح؟ نعم.
فقال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكانت الليلة باردة فتيمم، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تقريرا لفعله. وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس وكل ما كان فيه ضرر، فعليه سنقول: إن كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه. وإذا قال قائل: ما قياس الضرر؟ قلنا: إن الضرر يعلم بالحس وقد يعلم بالحذر، أما بالحس فإن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويجب تأثر البر وما أشبه ذلك، أما الحذر فمثيره طبيب عالم ثقة بذلك أي بأنه يضره، فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير عالم ولكنه متتبد فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله، فهل يشترط أن يكون مسلما لكي نثق به لأن غير المسلم لا يثق؟ في قولان لأهل العلم: الصحيح أنه لا يشترط، وأننا متى ثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام، لأن هذه الأشياء صنعته، وقد يحاسب الكافر على صنعته وسمعته، فلا يقول إلا ما كان حقا في اعتقاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم وثق بكافر في أعظم الحالات خطرا، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلا مشركا من بني الدين يقال له عبد الله بن أريكط ليدله على الطريق، وهذه المسألة خطرة لأن قريش كانت تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت يتناقض من يدل عليه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقا منه، فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله. مسألة
ومن هنا يعني يتبين لنا لماذا النبي ربما استعان بالمشرك وربما رفض الاستعانة به، ها؟ لأجل هذا، واضح؟ الحديث إني لا أستعين بالمشرك هذا في حال، وفي حال استعانة عليه الصلاة والسلام، فهذا في حال، وهذا إيش؟ هذا في حال. نعم.
مسألة: هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى أن لا يصوم؟ فالجواب أن مذهب الحنابلة في الأولى أن لا يصوم، فالكره الصوم للمسافر. وقال الشافعية: الأولى أن يصوم. وقال آخرون: إنه على التفسير لا نفضل الفطر ولا الصوم. الصحيح التفصيل في هذا وهو أنه إذا كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى بوجوه أربعة: الأول أن ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة. الثالث أنه أيسر على المثلث وما كان أيسر فهو أولى. الرابع أنه يصاب صيامه رمضان ورمضان أفضل. من غيره. على هذا نقول الأصل الصوم، وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام فينتظرون ما ستفعل، ولم يفطر يريدون التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه الناس فسجد، الناس ينظرون إليه ليقتدوا به. فجيء إليه وقيل إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم صاموا مع المشقة، لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أفطروا وبقوا فيهم صياما. وإن كانت المشقة شديدة يخشى منها عذاب فالصوم حرام، بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر الذي استدل به الحنابلة، فهذا خاص بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد دلل عليه والناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقالوا هذا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنقول الخصوصية نوعان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية. فالخصوصية الشخصية أن يقال إن هذا الحكم خاص بهذا الرجل فيتعداه إلى غيره، وهذا يحتاج إلى دليل خاص، وهذا هو الذي تقول فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن آية اللعان وردت في قصة رجل معين، وآية الظهار كذلك، فالعبرة بالعموم، فكل أحد يثبت له هذا الحكم. الخصوصية النوعية إن شئت فقل الخصوصية الحالية، أي التي لا يثبت فيها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص أو مثل حاله، فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام. الشرط الخامس،
يعني على كل حال، يعني هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله، الأمور التي ذكرها في يعني أمور متوجهة، يعني يكون أيسر له وأسرع في إبراء الذمة، يكون النبي صام. لكن قد يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح بقي 18 يوم في مكة وهو مفطر، وهو لا 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 مقيم، يعني صحيح أن إقامة عارضة لكنه مقيم، يعني فالذي يظهر لي والله أعلم من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن الشارع يرجح جانب الفطر، ولكنه لا يحرم جانب إيش؟ الصوم. فحديث عمرو بن حمزة لو تأملت رواياته لوجدت أنه يعني يفهم منه بل يدل على أن الأفضل هو أن تصوم، بدليل أنه يقول ومن صام فلا حرج، أوله من أفطر فحسن ومن صام فلا حرج. وقد يقال إن حديث عبد الله بن رواحة قد يقال إنه كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك النبي رأى أن الأفضل والأكمل للناس أن يفطروا إذا سافروا. المقصود أنه من أراد أن يفطر فهذا هو الأولى، ومن أراد أن يصوم فلا حرج عليه.
صلى الله عليه. لو ما سافر للعصر الأفضل نفطر في هذه الحالة.
كل حال هذه يعني تفاصيل المسائل، لا تقول عصر، كل ما سافر إلى قبل المغرب بنص ساعة أقول ما حد قايل له عاقل يقول افطر أمش ها أقول ما صام كده هذا يروح، لا وجدنا إحنا مثلا ما نتصور في إنسان سافر فيها، لا إنسان قد يكون أقام مثل ما فعل النبي، أقام فهمت، أقام إقامة عارضة أي هو يفطر
سعد وقاص أقام في الشرع، ذهب إلى الشام ووقع الوباء بالشام، دخل عليه رمضان فأفطر وهو مقيم في الأردن بالسرع، الأردن السرع بالأردن، فأفطر شهر كامل أفطر وهو مقيم، واضح بسم الله. فهو رفع ذلك إلى أن هذا هو الشرع وهذه السنة وهذا، واضح. قيل
أيوه
أيوه ما أعرف والله، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن النبي قال في قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، واضح. هذا حديث سعيد الصحيح، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني صار أجرهم أعظم من أجر الصيام لأنهم ضربوا الأخذية وسقوا الركاب و... نعم. لا هو المقصود أنه لا يجمع إقامة، يعزم على إقامة تخرجه عن حد السفر عرفا، واضح. سبق تكلمنا في هذا أولا، ما جعل أنت حاضر ولا ما متى إفقط الصلاة، وقلنا سلمك الله لا حرج أن يفطر طالما أنه لم ينوي ولم يعزم على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر عرفا، واضح. ولهذا النبي أقام في عام الفتح 18 يوم وهو يقصر ويفطر عليه الصلاة والسلام، بالاتفاق لا نزاع في هذا يعني بين أهل العلم. فإقامة النبي هذه مو بإقامة إنسان المجمع، الإقامة أنه حرام عليه البقاء في مكة، فمن كانت حاله مثل حال النبي جاء لأيامه عنده مثلا يريد أن هذا يفطر ويقصر لا حرج في ذلك من غير تحديد، من غير ما نحدد. نعم. أنا ما قلنا يحرم حنا أبد أبد، من أراد يصوم فليصوم، إلا عاد إذا كان الصيام سوف يضر به، فهذا الذي قال فيهم النبي أولئك العصاة أولئك العصاة، إلا إذا كان يضره، إلا إذا كان يضره.
قال رحمه الله الشرط الخامس الخلوع من الموانع، وهذا خاص بالنساء، الحائض لا يلزمه الصوم والنفساء لا يلزمه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فلا يلزمها إجماعا ولا يصح منها إجماعا فيلزمها قضاءه إجماعا، فهذه ثلاثة إجماعات والنفساء كالحائض في هذا.
ما إذن العبارة الأصح الله أعلم من قال والحائض يحرم عليها الصوم وهم ما يلزمها، الحائض إيش يحرم عليها الصوم بالإجماع.
قوله إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، قوله البينة أي بينة دخول الشهر إما بالشهادة وإما بإكمال شعبان 30 يوما، وقوله وجب الإمساك يعني الإمساك عن المخطرات، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم أمسكوا في حينه، ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فيجب إمساكه، وقوله القضاء أي يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة في أثنائه أنه من رمضان، ووجه ذلك أن من شروط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جميع النهار، فتكون من قبل الفجر النية هنا كانت من أثناء النهار، فلم يصوم يوما كاملا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويجوز القضاء في هذه المسألة، أي ما إذا قامت البينة أثناء النهار، هو قول عامة العلماء. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء، ووجه ذلك أن أكلهم وشربهم قبل قيام البينة كان مباحا قد أحله الله لهم، فلم ينتهكوا حرمة الشهر بل كانوا جاهلين، بنوا على أصل وهو بقاء شعبان، فيدخلون في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهم كمن أكل ظانا بقاء الليل فتبين أن الفجر قد طلع، أو أكل ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب. قد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فلم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. فأجاب رحمه الله عن كونهم لم ينووا قبل الفجر بأن النية تتبع العلم، بل إن لهم دخول الشهر وما ليس لهم به علم فليس بوسعهم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا لو أخروا النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم. وتعليله وجوابه رحمه الله قوي، ولكن لا تطيب النفس بقوله، قياسه على من أكل يظن بقاء الليل أو غروب الشمس في نظر، لأن هذا كان عنده نية الصوم لكن أتى يظن الليل باقيا أو يظنه داخلا. ولهذا كان الخلاف في المسألتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى. وقوله
لا، الحقيقة أن كلا الصورتين يجب عليه القضاء. الصورة الأولى والصورة إيش؟ الصورة الثانية، يعني إنسان أفطر قبل غروب الشمس بدقيقتين لأن المؤذن أخطأ وأذن. فالصحيح أنه يؤمر بالقضاء. هذا الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه. أما آثر عمر: إنا لم نتجانس لإثم، فهذا لا يصح. وقد يعني حمل العلماء على راويه يعني أهل الحديث. والصحيح أن عمر أمرهم بالقضاء. يراجع مزيد تفصيل، يراجع السنة الكبرى البيهقي ويتبين له كيف جاء، كيف حصل الغلط في الأثر. لكن ها هنا صورة عكسية نادي عاد يذكرها الشيخ بعد. والشيء لو أنه في آخر يوم من رمضان مثل يوم 29 في النهار رأوا الهلال في نهار إيش؟ لا يوم 29 يوم 30 آسف يا أخوة، مو 29 يوم 29 يوم 30 يوم إيش؟ رأوا الهلال نهارا، شو يسوون حينئذ؟ على كلام الشيخ إلا ليفهم من كلام الشيخ الإسلام حتى ما أدري بيشوفون الشيخ الإسلام، ما أظنه يقول في هذه الأشياء. ما يفطرون، لا يجوز يفطرون إلا أن يكون قد رأى الهلال البارحة رجلان إيش؟ عدلان. هذا الذي أمر به عمر المسلمين، وعلل ذلك قال: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض. إن الأهلة بعضها إيش؟ أكبر من بعض. فإذا رأوا الهلال نهار يوم 30 لا يجوز لهم أن يفطروا، بل يستمروا إلا أن يكون أحد رأى الهلال البارحة. تبوا يا أخوان، إلا أن يكون أحد إيش؟ رأى الهلال البارحة شاهدان عدلان. فحينئذ لعلي أقرأ عليكم الأثر في هذا الظاهر مهنيا، يقول: كان أبي وائل، طبعا وائل معروف شقيق منه، قال: كنا بخانقين. خانقين هذه موضع مثل ما تقول فأهللنا هلال رمضان منا من صام ومنا من أفطر، انتهى رمضان، بعضهم صام بعضهم. فأتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس. هذا رواه ابن أبي شيبة والطبري في تهذيب الآثار، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، وله طرق. إذن ها لا، وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر أيضا إذا شك، نعم بفرق. إذا أكل مثلا سمك الله وهو يظن أن الفجر توه ها وهم مفرط، بعض الناس مفرط تكلم إنسان يعني يظنه ثم تبين له أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح. قالوا لأن الأصل هو بقائش الليل، وقد فعل هذا بعض الصحابة وسألوا النبي ها ولم يأمرهم بالقضاء، صح؟ أما الصورة الأخرى أن يأكل قبل غروب الشمس ظانا أن الشمس قد غربت، فهذا يؤمر بماذا؟ يؤمر بالقضاء، لأن الأصل بقائش بقاء النهار. فكيف قد جاء الأثر عن عمر رضي الله عنه؟ حديث السنة ما في شيء، مش فيه ها؟ إيه بس مش فيه، وين؟ وش فيه حديث السنة؟ أنه بعدين وش صار؟ لا ما في هذا هذا جبهة لي، أطلع لي الزيادة وأنا أقول لك ما شاء الله عليك ضبطنا السالفة. لا بل قال عروة عروة أو ولد هشام ها قال أرابد من القضاء، ها لابد من القضاء، لكن قال بس هي جارت الحديث قال افطرنا في يوم الغيبة ها واضح، لكن ما فيها لم نؤمر بالقضاء، وفي لم نؤمر بالقضاء ما في إشكال مثلا. نعم
لكن
أقول
إذا كان في وقت يمكن يكون، لكن إذا كان مثلا هم واقعين الصور
إيه
يعني ينتظرون وهم يرون يعني حتى لو كان في المنازل والأحواش يرون أن الأكبر أقبل الليل وأكبر النهار
إيه
حتى المؤذن قبل يعني دقيقة أو دقيقتين، هل يعني
هو العبرة سلمك الله هل الأذان، أنا اللي أعرفه أن أذان المغرب دقيق جدا في غروب الشمس، واضح هذا الذي أنا أعرفه، يعني مجرد ما تذهب الشمس عن الأفق يأذن المؤذن، هو بينتظر حتى يروح يتابع هنا، لا واضح. فإن كان أمر كذلك فإنهم يقضون لأن بقي دقيقة، فدقيقة قليلة بالنسبة له ولا شيء، يبقى جزء منها ما راح صار، فعليهم القضاء. أما إن كان والله المؤذن يتأخر تغرب الشمس وما بعد أذن ها هذا ولا الحرس صيامهم صحيح. ها هذا بالنسبة للفجر هذا حذيفة الظاهر، هذا أثر حذيفة الظاهر، وما شككت أن الفجر قد طلع فكل هنا، لكن إذا تيقنت أنه طلع الفجر خلاص ما في أحسن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وفق الله الجميع ما يحبه الله. أنا وش حكيت قبل شوي؟ أنا قلت ورد عن عمر أثرين وقلت بجوة البيهقي أحدهما أنه قال لم نتجانس بإثم، فحنا ما 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 علينا ما ما فعلنا إثم حتى أول شيء، فما علينا قضاء. واضح؟ وقلت إن هذا غلط من الراوي، أما تنبه إن هذا غلط من رجعة البيهقي، ويتبين لك الغلط الصحيح الثابت عن عمر أنه أمرهم بالقضاء. أما هذا الأثر الذي اعتمده شيخ الإسلام الله يحفظه فهو ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.